الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتاب القواعد والأصول الجامعة في كلامه على القاعدة الثانية، قال: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فالعلوم الشرعية على هذين القسمين: مقاصد وهي علم الكتاب والسنة. في علم الكتاب والسنة مقصد وأساس وأصل، وهناك وسائل من العلوم. ما هي وسائل؟ يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة ومعرفة أحكامهما، مثل علوم العربية بأنواعها. علوم العربية بأنواعها، يعني علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة. قال: فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. لأن فهم الكتاب والسنة لا يتمكن منه الإنسان إلا بمعرفة اللغة العربية، لأن القرآن والسنة باللغة العربية، فلا بد من معرفة اللغة العربية حتى يفهم معاني الكتاب والسنة، فيكون دراسة هذا العلم في من أراد معرفة أحكام الشريعة ويصل أن يصل درجة العلماء، فحينئذ يكون واجبا عليه تعلم علوم اللغة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا أيضا ربما يجب عليه تعلم غير اللغة العربية، لو أن إنسان مثلا أسلم وهو لا يحسن اللغة العربية وتصعب عليه، لكن عنده لغة أخرى يستطيع مثلا أن يتعلمها ويفهم بها الإسلام، فيجب عليه أن يتعلم هذه اللغة التي بها يعرف أحكام الإسلام ولو كانت غير العربية، يعني مثلا لغته لغة صعبة مثلا، ويستطيع أن يفهم أحكام الإسلام بلغة أخرى، فيجب عليه أن يتعلم تلك اللغة. إذا لم يكن مثلا هناك تراجم لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبعض الكتب أو للقرآن بلغته، فيتعلم لغة أخرى حتى يفهم الكتاب والسنة. وإن كان الغالب الآن أنه تيسر تراجم ترجمة القرآن والأحاديث وكثير من كتب العلم إلى عدة لغات أعجمية، فيسهل على الشخص إذا أسلم أن يتعرف على الإسلام بلغته بما يجد من تراجم لمعاني الكتاب والسنة. قال: ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة. قال بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا خيف الوقت أو فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب، أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. يقول: كل مباح كان وسيلة إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن كان في الأصل أنه مباح، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد حراما صارت الوسيلة حرام وإن كانت في الأصل حلال. فذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع أن يتركوه، فهنا نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع ما أنه حلال. البيع والشراء الأصل فيه أنه حلال، لكن بعد نداء الجمعة، بعد نداء الجمعة يحرم البيع إذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب في يوم الجمعة، حينئذ يحرم البيع. فإذا باع صار بيعه حراما. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، لأنه توسل به إلى ترك واجب وهو حضور الجمعة. وكذلك إذا خيف فوات الوقت، أنا عندي إذا خيف الوقت، الصواب إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، يعني إذا خاف ذهاب الوقت فلا يجوز له أن يبيع، أو ذهاب الجماعة وانتهاء أو فراغ صلاة الجماعة، إذا باع فحينئذ يكون بيعه حراما لأنه سبب إلى ترك الواجب، تسبب إلى ترك الواجب فيكون حراما. مثل أيضا من سهر في الليل ولو كان على أمر مباح وتسبب في ترك صلاة الفجر كان سهره محرم، كان سهره محرما، وإن كان يعني ما سهر إليه في الأصل مباح، فكيف إذا كان محرم؟ هذا أشد. قال: وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا. لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها، يعني بها، يعمل فيها أي يعمل بها معصية، ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعمال فيها بمعنى السببية: دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. فبيع العصير لمن يتخذه خمرا حرام، وإن كان بيع العصير في الأصل مباح، لكن لما كان وسيلة إلى الحرام صار حراما. وبيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب، افتتنت قبيلتان فاقتتلتا فيأتي إنسان ويبيع لهما السلاح، هذا حرام لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن تأجيج نار الفتنة والحرب، فيحرم عليه وإن كان في الأصل بيع السلاح مباح. قال: أو قطاع الطريق، يعني يبيع السلاح لقطاع الطرق الذين يتقطعون الناس ويأخذون أموالهم وربما قتلوا وسفكوا الدماء، فيكون بيعه حرام. قال: وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه، لمن يقامر عليه، يؤتى بالبيضة فيقول: اكسرها ولك كذا وكذا، أو إن كسرتها فخذ هذا المال، وإن لم يكسرها أخذ الثاني المال، فتبيع له البيضة لأجل هذا القمار، هذا حرام وإن كان بيع البيض في الأصل حلال. أو مثلا تبيع له لمن أراد أن يفعل شيء من الشعوذة فهو حرام. وقس على ذلك بيع الموسى مثلا لمن يحلق لحيته، هذا لا يجوز وإن كان في الأصل حلال، لكن ما دام أنه وسيلة إلى فعل محرم فيحرم بيعه. وهكذا أيضا بيع ماذا مثلا الكبريت مثلا لمن يستعمله في شرب الدخان هذا حرام وإن كان في الأصل بيعه حلال، إلا إذا حصل اشتباه، إذا اشتبه يعني شيء قد يستعمل قد يستعمله الإنسان في الحرام ويستعمله في الحلال، مثل الماء مثلا، الماء يأتي إنسان يشتري ماء وهو مخزن، معروف أن أصحاب التخزين يشربون الماء، هل تبيعه له؟ يقال في مثل هذه الحالة تبيعه لأنه يشرب الماء في حال التخزين وغير حال التخزين، إلا إذا علم أنه ما يريد إلا للتخزين فهنا لا تبيعه له حتى ما تكون متعاونا معه على الإثم والعدوان. قال: ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، كالحيل على قلب الدين، وكبيع العينة، والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل، فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح. ومن هذا الباب أيضا تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، فإذا كانت الحيلة وسيلة إلى فعل الحرام فهي حرام، وقد تكون من أصلها حرام كالتيس المستعار كما سيأتي بتحليل النكاح، وقد تكون في الأصل مباح لكن يتوصل بها إلى حرام فحينئذ تكون محرمة لأن الوسيلة لها حكم المقصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: كالحيل على قلب الدين، الحيل على قلب الدين، يكون على الإنسان دين مثلا 100,000، يستدين عمرو من زيد 100,000، يأتي وقت السداد يقول زيد لعمرو: أين الدين؟ يقول: والله ما عندي. فيقول له مثلا: إما أن تسدد وإما أن نجعل الدين 110,000، فيقلب الدين من 100 إلى 110، أو يدخل سلعة من باب التحايل يقول له مثلا: عندي ثلاجة تساوي 150، تشتريها 130؟ يقول: أشتريها. فيقول: أنا أشتريها منك مثلا 120 أو 110، فيجعل الدين بدل أن يكون 100,000 يكون 120، يعني مثلا يقول عمرو: عندي ثلاجة 150، فيقول زيد هو صاحب الدين: أشتريها منك 130. قال: تمام. يقول: اشتريها مني 110 أو 120، فيرجع الدين فيكون بدل ما يكون 100 يصبح 110 أو 120، فيقلب الدين من العدد الذي كان عليه بزيادة من باب التحايل. قال: وكبيع العينة، أيضا بيع العينة فيه تحايل على الربا، فيه تحايل على الربا، يأتي إنسان إلى شخص يقول: أريد دين، يقول: الله ما عندي، لكن أبيع لك هذه البضاعة بكم؟ والله هذه البضاعة 10,000 بالآجل يعني بالدين. يقول تمام، فيأخذها ثم يقول أشتريها منك 8,000 نقدا، أشتريها منك 8,000 نقدا، فيقول قبلت، فيعطيه البضاعة ويأخذ منه 8,000 نقدا، وكم مسجل عليه؟ 10,000، فكأنه أعطاه 8,000 وسيرجع له 10,000. وهذه البضاعة إنما هي حيلة، إنما هي فقط حيلة على الربا، هذا بيع العينة. قال والتحيل لإسقاط الشفعة، التحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل. الشفعة أن يكون هناك حدود مشتركة بين الشريك وشريكه، بين الشريك وشريكه، أو بين الجار وجاره، يكون المدخل واحد أو الطريق واحدة. فإذا باع أحد الشريكين لا بد أولا أن يستأذن شريكه وأن يعرض عليه هل يرغب في الشراء، هو أولى لدفع الضرر عنه، فإذا رفض جاز أن يبيع لغيره. لكن إذا باع ولم يخبره فللشريك حق الشفعة وللجار حق الشفعة، يقول أنا أحق بهذا لما بيننا من حدود مشتركة، فيكون له حق الشفعة، فيشتري ما باعه شريكه ممن اشتراه بنفس الثمن، يشتريه بنفس الثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. فروما يتحايل على إسقاط الشفعة، فماذا يفعل؟ يوقف نصيبه، يقول أنا نصيبي هذا وقف، وإذا أوقفه ما يستطيع الشريك الآخر أن يشتريه، ما يستطيع أن يشتريه، أو يهبه لغيره، أو يهبه لغيره من غير بيع، فيتحايل على إسقاط الشفعة، فهذا لا يجوز. قال فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التحايل، قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. اليهود حرم الله عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ جملوها يعني أذابوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها فوقعوا في الحرام، وازداد الإثم عليهم لأنهم تحايلوا على الحرام. فالتحايل على الحرام لا يزيد المحرم إلا حرمة، فيأثم على فعله لهذا الحرام ويأثم على تحايله، فيكون الإثم مضاعف، يكون الإثم مضاعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما عند الله لا ينال بالحرام، يتقوا الله عباد الله وأجلبوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. قال والتحليل في النكاح، هذا أيضا من الحيل، التحليل في النكاح. إذا طلق الرجل امرأته 3 طلقات، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الطلقة 3، فتحرم عليه، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد أن يطلق 3 يريد أن يرجع إليها، هو يعرف أنها ما تحل له إلا أن تتزوج برجل آخر، فتأتي هنا الحيلة وما يسمى بالتيس المستعار، يأتي إلى رجل يقول والله أريد أن تحلل لي امرأتي، تتزوجها ثم تدخل عليها ثم تطلقها وهذا المهر، فيتزوجها بنية التحليل من أجل أن ترجع إلى زوجها الأول، هذا الفعل حرام، لعن الله المحلل والمحلل له. وفعله هذا كما قال ابن القيم يعتبر زنا، الذي تزوجها بهذه النية يعتبر زاني، ولا تحل لزوجها الأول إلا أن تتزوج بنكاح صحيح ليس لقصد التحليل. وهذا كله من هذه القاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. طيب هذا المثال يصلح ل إذا كانت الوسيلة مباحة والمقصد حرام، فالنكاح مباح لكن لما كان المقصد التحليل صار محرما لأنه حيلة إلى الوقوع في الحرام. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.